الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، فنحن على مائدة الليلة الأخيرة من شهر الصيام. وفي هذا اللقاء مع مسألة كثيرا ما نسأل عنها، وقد أجبنا عنها في أكثر من لقاء، هذه المسألة حول مشهد نبي الله يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. قد استمعنا الليلة في صلاة التراويح من شيخنا الشيخ محمد عبد المعيد حفظه الله تعالى قراءة ماتعة طيبة لبدايات سورة يوسف. فتعالوا نقف أمام هذه المسألة. وفي البداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ونبدأ المشهد كما ذكره الله عز وجل في سورة يوسف: ولقد راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وراودته التي هو في بيتها، المراودة أن تحاول المرأة جاهدة أن توقع الرجل في الفاحشة بكل ما أوتيت من إمكانات، سواء في الجمال أو في الزينة أو في العطر وما شابه ذلك. وراودته التي هو في بيتها، أي امرأة العزيز، امرأة ذات منصب وجمال، كانت من أجمل النساء في زمانها، وهي تربية القصور، زوجها الرجل الثاني في حكم مصر، العزيز هو الذي يحكم البلاد، الفرعون مركز شرفي كحاكم، من يدير البلاد؟ العزيز اللي بلغة العصر اسمه رئيس الحكومة، فهو اللي بيدير شؤون البلاد. فلك أن تتخيل منزلة هذه المرأة، ويوسف مجرد عبد عندها في قصرها، تم شراؤه بثمن بخس، دراهم معدودة. وطبعا للسيد الأمر والنهي، وليس له أن يرفض أو يمتنع، علشان تعرف بس وتتخيل مدى ما تعرض له هذا النبي الكريم من ابتلاء. فالأنبياء والرسل أشد الناس بلاء. عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة صلبا في صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. والأنبياء يبتلون لبيان المحجة وإقامة الحجة، عشان يكونوا أسوات وقدوات تتحرك بيننا. لما تيجي أنت تبتلى ابتلاءك خفيف، الأنبياء شوف حدث فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، وهم أكمل الخلق وسادة الخلق وأحباب الرب عز وجل. يبقى أنت زعلان ليه؟ أنت ابتلاءك. الأنبياء ابتلوا بجميع أنواع الابتلاء، ابتلوا في المال، في الولد، في الزوجات، في البدن والصحة، في الأقارب، في الأحباب، في الأبناء، يعني حاجة ما تتخيلها. فابتلي يوسف بهذا الباب عشان يكون أسوة وقدوة في هذا الباب. شاب في ريعان شبابه، عزب، لم يتزوج، غريب عن البلاد، محدش يعرفه، ودي مدعاة لارتكاب الفاحشة. اللي بيجي بلاد أخرى عادي محدش يعرفه، يعمل هو عايز يعمله، صح؟ فيش حد يعرفه ولا حد مثلا يستحي منه من المخلوقين، وكمان مطلوب وليس بطالب، مطلوب وليس بطالب. ومن الذي تطلب؟ سيدته، سيدة القصر، ومن أجمل النساء. يا شوف العوامل دي كلها تجعل أي أحد يقع ولا إيه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ليس هذا فحسب، وغلقت الأبواب. غلقت، نعم، يعني إغلاق محكم، مش مجرد رد الباب، لا لا. قيل إن القصر كان له 7 أبواب ولها أقفال عجيبة، أحكمت إغلاق الأبواب 7 حتى مخدعها، الغرفة الخاصة بها أغلقت كل عشان ما يبقاش في مفر ولا مهرب، وما فيش أي نوع من أنواع الحياء، تخافش محدش هيشوفك، خلاص. خرجت كل اللي في القصر، غلقت الأبواب وفي أكمل زينتها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ودي رسالة لكل شاب مسلم مغترب في أوروبا، عشان ما تقوليش الفتن وهعمل إيه، لا، تعال تعلم من القرآن بقى تعمل إيه. الآن بهذه الإمكانات تعرض هذه المرأة نفسها على يوسف المغترب العزب الشاب، وقالت هيت لك، أنا تزينت من أجلك أنت. ولذلك قرأت قراءات كثيرة هيت لك، هئت لك، أي تهيأت من أجلك. ففتحت أبوابا 3 للفاحشة. الباب الأول وراودته التي هو في بيته، المرادة بالقول. الباب الثاني وغلقت الأبواب. الباب الثالث وقالت هيت لك. كم باب دول؟ 3 أبواب للفاحشة. قل أن ينجو منها من تعرض لها أبدا، إلا المعصي، إلا من عصمه الله. فقابلها يوسف عليه السلام بصدود 3، أمام كل باب في سد محكم. قال معاذ الله، أدي أول سد، أعوذ بالله منك، وألجأ إليه ليعصمني من شرك. دايما في الأمر الذي لا تقوى عليه افزع لربك واستعذ بالله من شره، إلجأ إليه وانكسر، اوعى تعتمد على قوة نفسك وذكائك كما يقول البعض، هتزل وهتضل. لا، أنا ده، أنا لو اسكت، الله يرضى عليك اسكت، تقولش أنا لو، لحسن لو وقعت هتنكسر، واسأل ربك العافية. إما تكون بعيد احمد ربنا انك بعيد، اوعى تقول ده أنا لو ما كان ده أنا هتقول ايه، اسكت، الله يرضى عليك اسكت. قال معاذ الله، أدي سد، إنه ربي أحسن مثواي، أدي السد الثاني. الآية دي أولت على تأويلين، الأول يقصد الله الذي خلق، هو ربي الذي خلقني وأنعم علي وأكرمني، فكيف أعصيه؟ إزاي؟ إنه ربي أحسن مثواي. يبقى لا يمكن أن يقابل الإحسان بالإساءة أبدا. والتأويل الثاني يقصد عزيز مصر، أي رب، ربي هنا بمعنى صاحب الدار اللي اشتراني وأكرمني وجعل لي منزلة وجعلني سيدا في قصره أقوم على شؤون القصر. إنه ربي أحسن مثواي، فكيف يعاملني بالإحسان وأسيء لأهل بيته؟ لا يمكن أبدا. طيب السد الثالث، إنه لا يفلح الظالمون. ده ظلم لو وقعت فيه، فلا فلاح، خسران دائم. الزنا يا إخوة والعياذ بالله فقر في الدنيا وهلاك في الآخرة، والعياذ بالله فقر في الدنيا وهلاك في الآخرة. لذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم. فأغلق الأبواب الثلاثة، هي ما سكتتش، بدأت تقبل. ولقد همت به، وخلي بالك من وادي، هم بها. الدارس للغة العربية يجد أن الواو دي اسمها حرف العطف، وحرف العطف الواو دائما وأبدا يتوسط فعلين مختلفين متناقضين. لما يجي لك الواو ده يبقى اللي قبله عكس اللي بعده، اللي قبل منه عكس اللي بعد منه تماما. ولقد همت به، أدي هم امرأة العزيز، و يبقى اللي جاي ايه؟ عكس، هم بها. دي لسه جاي لها، افهم بس معايا الواو الأول. يبقى الواو في لغة العرب كعاطفة تعطف بين فعلين متناقضين، الأول عكس الثاني، لا يتفقان. فأنا عندي الواو بين همين، هم امرأة العزيز وهم يوسف، يبقى هم امرأة العزيز عكس هم يوسف، ده غير ده، ده هم وده هم. من البداية كان همها إقبال ولا فرار؟ إقبال. دي بتقول له وراودته التي هو في بيته جياله، فبدأت تقترب منه بقى، خلاص تروح له بهذه الزينة. ولقد همت به، طب هي رايحاله، جت الواو، يبقى هم هو ايه؟ رايح لها ولا بيبعد عنها؟ بيهرب منها. وصل كده؟ يا عم الشيخ ازاي وتكملت الآية لولا أن رأى برهان ربه، صح؟ نقول لك البرهان كما قال المفسرون، أن أي إنسان في هذا الموقف يدور في تفكيره أحد أمرين، المواجهة أو الفرار، ما فيش تالت. أنت راجل تقي فتحاول تبعد المرأة اللي تريد أن ترتكب معك الفحشة، تضربها تبعدها، صح؟ ده تفكير، أو أجري منها وأهرب. فالبرهان أن يفر لا يواجه. ليه؟ لأن ربنا قدر الباب هيتفتح، فلو واجهت هتمسك فيك وانت ماسك فيها، يتفتح الباب العزيز يشوف ايه؟ مشهد امرأة عارية ومسكها يوسف، يبقى بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيرتكب الفاحشة، الجريمة خلاص تلتصق بك وانت نبي، ما ينفعش نشوه جناب النبوة، اجري. عشان كده بعدها على طول واستبق الباب، يعني بيجري ولا لا؟ هو ده البرهان بقى، اوعى تقف، اجري. ما ينفعش انك اطر، هتمسكك، تمسك فيه، ودي فرصتها المرأة، انت مكنت، شكرا خلاص. فما ينفعش تقرب منه، اهرب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه ايش؟ من عبادنا المخلصين. فكان همها هم إقبال، وكان همه عند البرهان هم فرار، يهرب منها. ولذلك قال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. مزقت القميص منين؟ يعني جاي لها ولا بيبعد عنها؟ بيبعد عنها. لو جاي لها هتمزق من امام من قبل وتبعده، انما ده هو بيفر وهي بتجري وراه. تخيل المشهد ده بقى. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. الباب اتفتح ازاي بعمر؟ الله اعلم. ده فعل الملك بقى. هي غلقت، هيتفتح ليه؟ دي اسمها العصمه يا اخوه، دي اسمها العصمه. قال العلماء: الايه دي فيها لفظه بتدل على صدق النبي محمد وانه رسول حق وصدق، صلوا عليه. فين اللفظه دي؟ كلمه الفيا سيدها لدى الباب. في جميع لهجات العالم القديم مفيش اي لهجه في العالم تصف الزوج بالسيد الا لغه اهل مصر فقط فقط. فالسيد عند اهل مصر القديم معنى ايه؟ الزوج. محمد لم ياتي مصرا ولا علم له بلغات اهل مصر ولا لهجات اهل مصر. فان كان القران من تاليف محمد الا عرفك ان الزوج يعني السيد، يبقى ده كلام مين؟ ده كلام رب محمد بقى، ده مش كلام محمد. ده محمد قاعد في مكه وكان اميا لا يعرف مصر ولا يعرف غيرها، ولا راح ولا جه غير في التجاره فقط من مكه للشام لليمن فقط. لا يعرف لغه ولا لهجه الا لغه العرب الفصيحه فقط اللي اخذها من بني سعد في الرضاع. يعني ما يعرفش ان لفظه السيد معناها ايش؟ الزوج. طب جبت منين؟ ده كلام رب مش كلامي انا، ده كلام رب. والفيا سيدها لدى الباب قالت. يا على الجراه، تربيه القصور كده يا اخوه. الناس اللي بتربوا دول بتوع المناصب دول عندهم قوه غريبه في النساء والله. لا وعادي تورطك وهي العفيفه الشريفه وتتكلم ولا على بقى. تربيه يا شيخ، قوه، بيتربوا على القوه. ما هي تربيه القصور كده. ليه؟ ربنا يكفيكم شر المناصب، بتزرع آلهة في القلوب عياذا بك اللهم. أو الله العظيم، قوة المنصب وقوة المال ربنا عافيكم منها، قولوا آمين. كما قال أحد العلماء: لما وجد أحد الأمراء يجلس على كرسي من ذهب فدنا منه ناصحا وقال: يا هذا، فرعون مصر جلس على كرسي من خشب فقال: أنا ربكم الأعلى وأنتم تجلسون على كراسي من ذهب، والله إن لم تقولوها بألسنتكم قالتها قلوبكم. قالتها إيش؟ قلوبكم. المناصب صعبة، المال صعب لو دخل القلب والله. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. كمان تريد أن تسجنيه يا بنت الإيه؟ ده إيه الجبروت ده يا أخي سبحان الله؟ أو عذاب أليم، لازم يتعذب. شوف أدب النبوة بقى، هي جملة واحدة ولم يفصل، لأن الأصل الستر في المسائل دي. قال: هي راودتني عن نفسي، خلاص، وما قالش اسمها. الستر مطلوب مش الفضيحة. هي راودتني عن نفسي. العزيز يعلم صدق يوسف، تربى على ايديه، عارف صدقه وعفته واخلاقه، اخلاق النبوه معروفه. طب نعمل ايه في المشهد ده؟ طيب نستشير الوزير بتاعي. عزيز مصر كان عنده وزير حكيما وكان دايما يستشير في معضلات الامور. ما هوش طفل رضيع ونطع زي ما علموكم وانتم صغيرين، الكلام ده باطل ولا سند له ولا اصل له، لان الشاهد لا يطلق في لغه العرب الا على البالغ العليم بالاحكام، مش طفل صغير. يقول لك: اصل كان في طفل في بيتها فرح نطق. شغل ايران. جبت منين ده النطق ده؟ فين الطفل ده؟ شغل ايه؟ ايران. والله انا ما اعرف شغل ايران ده جابوه منين. المهم ما عندناش في الاسلام الكلام ده، لا في طفل رضيع نطق ابدا، ما فيش. لأن الشاهد لغة لا تطلق إلا على البالغ المتمكن من الحكم والشهادة، عنده علم، عنده علم. فعرض عليه القضية، قال له أنا دخلت بيتي لقيت مشهد كذا كذا كذا، وزوجتي تقول كذا كذا كذا. الشاهد برضو عشان عنده حكمة وعلم ما يقدرش يورط نفسه، فلازم يحط زي ما بقول لك حط الكرة في ملعب العزيز. قال له الحكم إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. آدي القضية، تعال يا ابني كده نشوف القميص بتاعك، ده مقطوع منين؟ من الخلف، كان بيهرب منها، ده الظلم، وهي اللي عملت تبعه أمزقت القميص من الخلف عشان يرجع لها، يبقى أنت اللي مخطئة وهو براء. ودي قضية مهمة قوي يا إخوة، احنا بنقرأ القرآن لازم نتدبر ونرجع لقواعد اللغة ونرجع للعلماء، إن المسألة ليست دي الهينة، إنك تتكلم في القرآن بهوى أو برأي دون علم. وطبعا العزيز هنا طبق الإسلام بحذافيره. ليه؟ لأن مسائل الفاحشة الأصل فيها الستر وعدم الفضيحة، فقال له يوسف أعرض عن هذا، استر يا ابني خلاص أنا عارفك كويس، استر أنت بقى. هل الزنا تم؟ لا. في جريمة وقعت؟ لا. مراودة وجري، لكن ما فيش حاجة حصلت لعفة يوسف، تمام، يعني ما فيش جريمة تعاقب عليها بالجلد أو كذا، صح؟ يبقى حكمها إيه في المراودة؟ في الإسلام التعزير فقط، إذا رفع أمرها للحاكم يعذرها. التعزير يعني يشوف القاضي إيه المناسب لها، نسجنها شهر ولا نوبخها وبس، تعزير. فالعزيز عمل كده، قام بدور القاضي، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ودي أشد أنواع التوبيخ لامرأة القصر، أن ينسبها للرجال، ما قالش إنك كنت من الخاطئات، لا، إنك كنت من الخاطئين. لماذا؟ لأن المرأة تكون مطلوبة وليست طالبة، الرجل يكون طالب وليس مطلوبا. فلما حضرتك تخليتي عن الأنوثة والصفات النساء وبدأت تطلبي ففعلت فعل الرجال فتنسبي للرجال، إنك كنت من الخاطئين. فدي قضية مهمة يا إخوة في فهم القرآن وتدبر الأحكام، حتى لا تزل القدم وحتى لا نتهم تهما في جناب نبوة وجناب رسالة ونحن لا نشعر، عن طريق أقوال واخدنا من المسلسلات أو من الأفلام، ودي كلها أباطيل وأكاذيب وتدليس وتزوير. ديننا بناخده من الكتاب والسنة بفهم الصحابة، ونرجع لعلمائنا ونسألهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معلش البعض اللي بيرفع ده، هعود لك واسمع لك لأن الوقت يضيق، لو فتحنا السؤال مش هنكمل الصلاة. أنا بس كنت عايز أدعو لابننا وليد، والدته مريضة، الوالدة صح؟ تعمل عملية، فندعو، أنا دعوت لها أمس ونسيت بس مع الجماعة، فالآن إن شاء الله ندعو لها أن يشفيها الله شفاء عاجلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم أصح بدنها وخفف ألمها وأذهب عنها كل هم وحزن يا رب العالمين، وسائر مرضى المسلمين. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة. غفر الله لي ولكم.